إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. قال الشيخ الشارح رحمه الله: لما كان العبد لا غناء له عن رحمة الله ومغفرته طرفة عين، بل هو فقير بالذات إلى الغني بالذات، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لما كان ذلك كذلك نهى عن قول ذلك لما فيه من إيهام الاستغناء عن مغفرة الله ورحمته كما سيأتي، وذلك مضاد للتوحيد. فهذه هي المناسبة التي لأجلها عقد المصنف في كتاب التوحيد هذا الباب. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قوله رحمه الله: وهو كثيرا ما يقول ذلك في الصحيح، أي في الصحيحين، فهو لا يريد بذلك أنه في أحد الصحيحين، وإنما يريد أصل الحديث. فقوله في الصحيح أي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. قال القرطبي رحمه الله: إنما نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا القول لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة التهمم بالمطلوب، أي وقلة الاهتمام به، وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب من الله جل وعلا إن حصل وإلا استغنى الطالب عنه، ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء، وكان ذلك دليلا على قلة اكتراثه بذنوبه وبرحمة ربه تبارك وتعالى. وأيضا فإنه لا يكون موقنا بالإجابة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. أخرجه الترمذي وقال غريب، وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير، والطبراني في الدعاء، وابن حبان في المجروحين، والحاكم في المستدرك، وهو ضعيف لأن في سنده صالح بن بشير المري، ولكن له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رواه الإمام أحمد في المسند، وفي سنده ابن لهيعة وفيه ضعف، ولكن الحديث تقوى بهذا الشاهد، فالحديث حديث حسن، وقد حسنه غير واحد من علماء الحديث كما فعل المنذري والهيثمي والألباني. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليعزم المسألة، قال القرطبي: أي ليجزم في طلبته وليحقق رغبته ويتيقن الإجابة، فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة، ولا أنه مفتقر إلى ما يطلب مضطر إليه. وقد وعد الله المضطر بالإجابة بقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه لا مكره له، أي فإن الله لا مكره له، هذا لفظ البخاري في الدعوات. وأما لفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم على المسألة في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. قال القرطبي في المفهم: هذا إظهار لعدم فائدة تقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة، لأن الله تعالى لا يضطره إلى فعل شيء دعاء ولا غيره، بل يفعل ما يريد ويحكم بما يشاء. ولذلك قيد الله تعالى الإجابة بالمشيئة في قوله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فلا معنى لاشتراط المشيئة فيما هذا سبيله. قوله ولمسلم أي من وجه آخر، وقوله وليعظم الرغبة هو بالتشديد، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يقال: تعاظم زيد هذا الأمر، أي كبر عليه وعسر. قال بعضهم: والرغبة يعني الطلبة والحاجة التي يريد. وقيل: السؤال والطلب، تعظيمه على هذا بالإلحاح، والأول أظهر، أي لسعة جوده وكرمه لا يعظم عليه إعطاء شيء، بل جميع الموجودات في أمره يسير، وهو على كل شيء قدير. ولهذا أمر عباده بسؤاله الجنة والفردوس الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. أخرجه البخاري في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفردوس: فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. بل أمر الله بسؤاله رضاه، وهو أكبر من ذلك، وهذا هو غاية المطالب. فالاقتصار على الداني في المسألة إساءة ظن بجوده وكرمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي، أي لما في ذلك من الإيهام من المشاركة في الربوبية، فنهى عن ذلك أدبا مع جناب الربوبية وحماية لجناب التوحيد. قال الإمام المصنف رحمه الله في الصحيح، والحديث في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقل أحدكم: أطعم ربك واضئ ربك، وليقل: سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي. لا يقل أحدكم هو بالجزم على النهي، والمراد أن يقول ذلك لمملوكه أو مملوك غيره، فالكل منهي عنه. أطعم ربك بفتح الهمزة من الإطعام، وضئ ربك أمر من الوضوء، وفيهما في هذا الحديث زيادة اسق ربك، وكأن المصنف رحمه الله اختصرها. قال الخطابي رحمه الله تعالى: وسبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله تعالى وترك الإشراك به، فترك المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد. وأما من لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة كقوله: رب الدار ورب الثوب. قال ابن مفلح في الفروع: وظاهر النهي التحريم، وقد يحتمل أنه للكراهة، وجزم به غير واحد من العلماء. قال الحافظ في الفتح: واتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك للتنزيه، حتى أهل الظاهر إلا ما سنذكره عن ابن بطال في لفظ الرب. فإن قلت: قد قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أشراط الساعة كما في الحديث المتفق على صحته: أن تلد الأمة ربتها، فهذا يدل على الجواز. إن قلت هذا فالجواب، أما الآية فعنها جوابان، أحدهما وهو الأظهر أن هذا جائز في شرع من قبلنا وقد ورد شرعنا بخلافه، فالمصير إلى ما عليه شرعنا. والثاني أنه ورد لبيان الجواز والنهي للأدب والتنزيه دون التحريم، فهذان جوابان عن الآية. وأما الحديث فالذي فيه فليس من هذا الباب للتأنيث، والمنهي عنه أن يقول ذلك للذكر لما فيه من إيهام المشاركة، والمشاركة معدومة في الأنثى أن تلد الأمة ربتها. فهذا هو الجواب عن الحديث، أو يقال بحمله على الكراهة في الأنثى أيضا لورود الحديث بذلك دون الذكر، لأنه لم يرد فيه إلا النهي، ويقال وهو أظهر إن هذا ليس فيه إلا وصفها بذلك لا دعاؤها به وتسميتها به، وفرق بين الدعاء والتسمية وبين الوصف، كما تقول زيد فاضل فتصفه بذلك ولا تسميه به ولا تدعوه به، وليقل سيدي، قيل إنما فرق بين الرب والسيد لأن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقا، واختلف في السيد هل هو من أسماء الله تعالى، ولم يأتي في القرآن أنه من أسماء الله، لكن في حديث عبد الله بن الشخير السيد الله، وهو حديث صحيح. فإن قلنا ليس هو من أسماء الله فالفرق واضح إذ لا التباس، وإن قلنا إنه من أسماء الله تعالى فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الرب فيحصل الفرق. وأما من حيث اللغة فالسيد من السؤدد وهو التقدم، يقال ساد قومه إذا تقدمهم، ولا شك في تقدم السيد على غلامه، فلما حصل الافتراق جاز الإطلاق. قال الشيخ الشارح رحمه الله وحديث ابن الشخير لا ينفي إطلاق لفظ السيد على غير الله، بل المراد أن الله هو الأحق بهذا الاسم بأنواع العبارات، لا أن غيره لا يسمى به. ومولاي، قال النووي المولى يطلق على 16 معنى، منها الناصر والمولى والمالك، وحينئذ فلا بأس أن يقول مولاي. قال في الفروع ولا يقل عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وإماء الله، ولا يقل العبد لسيده ربي، وفي مسلم أيضا ولا مولاي فمولاكم الله، وظاهر النهي التحريم، وقد يحتمل أنه للكراهة، وجزم به غير واحد من العلماء كما في شرح مسلم رحمه الله. قال الشيخ الشارح فظاهر رواية مسلم معارض لحديث الباب، وأجيب بأن مسلما قد بين الاختلاف فيه عن الأعمش، وأن منهم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من حذفها، قال عياض وحذفها أصح، فظهر أن اللفظ الأول أرجح، وإنما صرنا للترجيح للتعارض بينهما، والجمع متعذر والعلم بالتاريخ مفقود، فلم يبق إلا الترجيح. قال قلت الجمع ممكن بحمل النهي على الكراهة أو على خلاف الأولى، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك كما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي في الكبرى والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وسنده صحيح، ورواه أبو داود عنه موقوفا بسند صحيح أيضا. قال الشيخ الشارح ورواه أيضا بإسناد صحيح موقوفا، فهذه علة له. والحق أن الرفع والوقف قد صحا، والوقف لا يعل الرفع، بل إسناد المرفوع أصح وأقوى. وفي رواية لمسلم: ولا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله. ولا في مصابيح الجامع: النهي إنما جاء متوجها إلى السيد، إذ هو في مظنة الاستطالة. وأما قول الغير: هذا عبد زيد وهذه أمة خالد، فجائز، لأنه يقوله إخبارا أو تعريفا وليس في مظنة الاستطالة. استحسن الشيخ الشارح هذا فقال: وهو حسن، وقد رويت أحاديث تدل على ذلك. قال أبو جعفر النحاس: لا نعلم بين العلماء خلافا أنه لا ينبغي لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين مولاي، ولا يقول عبدك وعبدي وإن كان مملوكا، وقد حضر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على المملوكين، فكيف للأحرار؟ وقوله: وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، أي لأنها ليست دالة على الملك كدلالة عبدي وأمتي، فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من الإيهام والتعاظم، مع أنها تطلق على الحر والمملوك، لكن إضافته تدل على الاختصاص. وهذا كله من باب حماية جناب التوحيد في الألفاظ التي ينبغي أن يراعي العبد مواقعها، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأحاديث. وكل ذلك من أجل أن يكون العبد خالصا لله تبارك وتعالى، ومن أجل أن يكون القلب خالصا لتوحيد الرب جل وعلا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله، أي إعظاما وإجلالا لله تعالى أن يسأل به في شيء ولا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم، وتنازعوا هل هو، أي إبرار القسم، أمر استحباب أو إيجاب. ظاهر كلام شيخ الإسلام التفريق بين أن يقصد إلزامه بالقسم فتجب إجابته، أو يقصد إكرامه فلا تجب عليه. ولهذا أوجب على المقسم في الأولى الكفارة إذا لم يفعل المحلوف عليه دون الثانية، لأنه كالأمر، ولا يجب إذا كان للإكرام لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر بوقوفه في الصف ولم يقف، ولأن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقسم، كما في الصحيحين. قال: لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتب. قال الإمام المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد في المسند وعبد بن حميد والبخاري في الأدب المفرد، والحديث حديث صحيح. قوله: من استعاذ بالله فأعيذوه، أي من سألكم أن تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم، من سألكم دفع ذلك الشر بالله، كقوله: بالله عليك أن تدفع عني شر فلان أو شرك، أعوذ بالله من شرك أو شر فلان ونحو ذلك، فأعيذوه، أي امنعوه مما استعاذ منه وكفوه عنه لتعظيم اسم الله تعالى. ولهذا قالت الجونية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح، قالت: أعوذ بالله منك.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد عذت بمعاذ. وفي رواية عند البخاري أيضا: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. ولفظ أبي داود: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن سأل بالله فأعطوه. وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود: من سألكم بوجه الله فأعطوه. ومعناه ظاهر، وهو أن يقول: أسألك بالله أو بوجه الله ونحو ذلك أن تفعل أو تعطيني كذا، ويدخل في ذلك القسم عليه بالله أن يفعل كذا. وظاهر الحديث وجوب إعطائه ما سأل ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم. وقد جاء الوعيد على ذلك في عدة أحاديث، منها حديث أبي موسى مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من يسأل بوجهه ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. رواه الطبراني في الكبير، ورواه في الدعاء أيضا، وأخرجه ابن بطة في الإبانة، وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وإسناده حسن. قال في تنبيه الغافلين: ورجال إسناده رجال الصحيح إلا شيخه يحيى ابن عثمان ابن صالح، والأكثر على توثيقه. فإن بلغ هذا الإسناد أو إسناد غيره مبلغا يحتج به كان ذلك من الكبائر، يعني ما ورد في المتن. وعن أبي عبيد مولى رفاعة بن رافع مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله. رواه الطبراني وإسناده ضعيف، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا كما أخرج ذلك الطيالسي وأحمد والترمذي والنسائي والدارمي بإسناد صحيح، وكذا ابن حبان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله ولا يعطي. رواه الإمام أحمد، وهو حديث ضعيف في سنده مجهول. إذا تبين هذا فهذه الأحاديث دالة على إجابة من سأل بالله أو أقسم به. ولكن قال شيخ الإسلام: إنما تجب على معين، فلا تجب على سائل يقسم على الناس. وظاهر كلام الفقهاء أن ذلك مستحب كإبرار القسم، والأول أصح. ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم إلى طعام فأجيبوه، فإن كان وليمة عرس وتوفرت الشروط المبينة في كتب الفقه وجبت الإجابة، وإن كان لغير وليمة عرس استحب إجابتها ولا تجب. وقيل تجب مطلقا، وهو الصحيح لظواهر الأحاديث، وهي لم تفرق أي الأحاديث بين وليمة العرس وغيرها، وإن كانت وليمة العرس آكد وأوجب. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، والمعروف اسم جامع للخير، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فكافئوه أي على إحسانه بمثله أو خير منه. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى مشروعية المكافآت، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، فهو إذا أحسن إليه ولم يكافئ يبقى في قلبه نوع تأله لمن أحسن إليه، فشرع قطع ذلك بالمكافآت، فهذا معنى كلامه. وقال غيره: إنما أمر بالمكافأة أي على المعروف، وهو ما تقدمه لمن أحسن إليك وأسدى المعروف إليك. إنما أمر بالمكافأة ليخلص القلب من إحسان الخلق ويتعلق بالملك الحق. ولفظ أبي داود: ومن أتى إليكم معروفا، فإن لم تجدوا ما تكافئوه هكذا ثبت بحذف النون في خط المصنف، وهكذا هو في غيره من أصول الحديث. قال الطيبي: سقطت أي النون من غير ناصب ولا جازم، فالأصل فإن لم تجدوا ما تكافئونه، فسقطت إما تخفيفا أو سهوا من الناسخ. وقوله صلى الله عليه وسلم: فادعوا له، يعني من أحسن إليكم أي إحسان فكافئوه بمثله، فإن لم تقدروا فبالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المثلية، أي حتى تأتي من الدعاء بمثل ما أسدى إليك من المعروف. ووجه المبالغة أنه رأى في نفسه تقصيرا في المجازات لعدم القدرة عليها، فأحالها إلى الله، ونعم المجازي هو. وهذا الحديث رواه أيضا أحمد بإسناد صحيح، وابن حبان والحاكم، وصححه النووي. وقد روى الترمذي وصححه والنسائي وابن حبان عن أسامة بن زيد مرفوعا: من صنع إليكم معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أخرجه الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة، وأخرجه البزار والطبراني في الصغير، وهو حديث ثابت صحيح: من صنع إليكم معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي إعظاما وإجلالا وإكراما لوجه الله أن يسأل به إلا غاية المطالب وأجلها. وهذا من معاني قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الإمام المصنف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود والبزار في مسنده، وابن منده في الرد على الجهمية، وكذلك البيهقي في السنن وفي الشعب وفي الأسماء والصفات، وأخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء، والحديث حديث ضعيف. ولكن روى البيهقي في الأسماء والصفات بسند صحيح عن عبد الكريم بن مالك قال: إن رجلا جاء إلى عمر بن عبد العزيز فرفع إليه حاجته ثم قال: أسألك بوجه الله تعالى. فقال عمر رحمه الله: قد سألت بوجهه فلم يسأل شيئا إلا أعطاه إياه. ثم قال عمر رحمه الله: ويحك، ألا سألت بوجهه الجنة؟ قوله عن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما. لا يسأل بوجه الله روي بالنفي والنهي، وروي بالبناء للمجهول وهو الذي في الأصل، وروي بالخطاب للمفرد، وفيه إثبات الوجه خلافا للجهمية ونحوهم. والحق أن الحديث غير ثابت، فقد يعترض معترض إذا قيل فيه إثبات الوجه خلافا للجهمية ونحوه، ولكن الوجه ثابت لله جل وعلا بالكتاب وبما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بهذا الحديث وحده حتى يتوجه مثل هذا الإيراد. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وفيه إثبات الوجه خلافا للجهمية ونحوه، فإنهم أولوا الوجه بالذات وهو باطل، يعني التأويل بذلك، إذ لا يسمى ذات الشيء وحقيقته وجها، فلا يسمى الإنسان وجها، ولا تسمى يده وجها، ولا تسمى رجله وجها. والقول في الوجه عند أهل السنة كالقول في بقية الصفات، فيثبتونه لله على ما يليق بجلاله وكبريائه من غير تكييف ولا تحديد، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وهي طريقة أهل السنة فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى، فهكذا يعاملون نصوص الكتاب والسنة فيما ورد في تلك النصوص من صفات لله رب العالمين، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، كأن يقول: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة. وقيل المراد: لا تسألوا من الناس شيئا بوجه الله، كأن يقول: أعطني شيئا بوجه الله، فإن الله أعظم من أن يسأل به شيء من الحطام. قال شيخ الشارح: والظاهر أن كلا المعنيين صحيح، يعني لا تسألوا الناس شيئا بوجه الله، وإنما يسأل الله تبارك وتعالى بوجهه الجنة. فهذا المعنى وهذا يستقيمان، وكلا المعنيين صحيح. قال الحافظ العراقي: وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام لا للتخصيص، فلا يسأل بوجهه في الأمور الدنيئة بخلاف الأمور العظام تحصيلا أو دفعا، كما يشير إليه استعاذة النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، أي بوجه الله تبارك وتعالى. والظاهر أن المراد: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما هو وسيلة إليها، كالاستعاذة بوجه الله من غضبه ومن النار ونحو ذلك مما هو وارد في أدعيته صلى الله عليه وآله وسلم وتعوذاته. ولما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه. وهذا الحديث يعني حديث الباب: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه الضياء في المختارة أيضا، ولكن في إسناده سليمان بن معاذ، قال ابن معين: ليس بشيء، وضعفه عبد الحق وابن القطان. فلا يسأل بوجه الله تبارك وتعالى إلا الجنة، يستعاذ بوجهه تبارك وتعالى من النار، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بذلك في تعوذاته وأدعيته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله احتراما لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وكل ذلك من أجل إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، من عبادة القلب لله رب العالمين، ومن عبادة الجوارح لله جل وعلا. ومن ذلك ما عقد الشيخ الإمام المصنف رحمه الله الباب بعده لأجله، قال: باب ما جاء في اللو. اعلم أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر مع مباشرة الأسباب، فإذا فعل العبد ما أمر به شرعا من الأسباب ولم يأتي الأمر على مراده أو على ما يظنه، فالواجب عليه الاستسلام للقضاء والقدر رضا بالله ربا، فإن هذا من جنس المصائب، والعبد مأمور عند المصائب بالصبر والاسترجاع والتوبة. وقول لو لا يجدي عليه إلا الحزن والتحسر مع ما يخالط توحيده من نوع المعاندة للقدر الذي لا يكاد يسلم منها، أي من تلك المعاندة للقدر، من وقع منه هذا إلا ما شاء الله. فهذا وجه إيراده هذا الباب في التوحيد. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره، فوالله إني لأسمع قول معتب بن خشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لقول معتب. رواه ابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل وابن جرير في التفسير، وإسناده حسن. قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل، وحكمه حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. قال الشيخ الشارح: فتبين وجه إيراد المصنف الآية على الترجمة، لأن قول لو في الأمور المقدرة من كلام المنافقين، ولهذا رد الله عليهم ذلك بأن هذا قدر، فمن كتب عليه شيء فلا بد أن يناله، فماذا يغني عنكم قول لو وليت إلا الحسرة والندامة. فالواجب عليكم في هذه الحال الإيمان بالله والتعزي بقدره مع ما ترجون من حسن ثوابه، وفي ذلك عين الفلاح لكم في الدنيا والآخرة، بل يصل الأمر إلى أن تنقلب المخاوف أمانا والأحزان سرورا وفرحا، كما قال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. روى ابن جرير عن السدي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد في 1000 رجل وقد وعدهم الفتح إن صبروا، فلما خرجوا رجع عبد الله بن أبي في 300، فتبعهم أبو جابر السلمي يدعوهم، فلما غلبوه وقالوا له: ما نعلم قتالا، ولئن أطعتنا لترجعن معنا، فأنزل الله جل وعلا قوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية. وهذا حديث مرسل. وعن ابن جريج في الآية قال: هو عبد الله بن أبي الذين قالوا لإخوانهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم بإسناد صحيح. فعلى هذا إخوانهم كما في الآية هم المسلمون المجاهدون، الذين قالوا لإخوانهم أي للمسلمين المجاهدين وقعدوهم لو أطاعونا ما قتلوا، وسموا إخوانهم لموافقتهم في الظاهر، وقيل إخوانهم في النسب لا في الدين، وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال ابن كثير: لو سمعوا مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال تعالى: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون، والموت لا بد آت إليكم، ولو كنتم في بروج مشيدة فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي. وهذا من رواية ابن جريج عن مجاهد، وابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع. قال الشيخ الشارح: وكان أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن أبي، يوم أحد بعدم الخروج، فلما قدر الله الأمر قال ذلك تصويبا لرأيه ورفعا لشأنه، فرد الله عليه وعلى أمثاله: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، فلا تقدرون على ذلك، أي على دفع الموت عنكم. فعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره، أي يستوي الذي في وسط الصفوف والذي في البروج المشيدة يستويان في القتل والموت، بل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فلا ينجي حذر من قدر. وفي ضمن ذلك قول لو ونحوه في مثل هذا المقام، لأن هذا لا يجدي شيئا، إذ المقدر قد وقع فلا سبيل إلى دفعه أبدا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، يعني في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قوله في الصحيح، أي في صحيح مسلم ورواه الإمام أحمد أيضا، احرص على ما ينفعك إلى آخر الحديث. هذا الحديث اختصره المصنف رحمه الله ولفظه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك إلى آخر الحديث. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فيه أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب على الحقيقة، فالله عز وجل يحب ويحب كما قال تعالى: يحبهم ويحبونه، وفيه أنه سبحانه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وتر يحب الوتر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ومحسن يحب المحسنين، وصبور يحب الصابرين، وشكور يحب الشاكرين، فالله سبحانه يحب مقتضى أسمائه وصفاته. قال الشيخ الشارح رحمه الله: الظاهر أن المراد القوة في أمر الله وفي تنفيذه، والظاهر أن المراد المسابقة بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يصيب في ذات الله تبارك وتعالى ونحو ذلك. فالقوة في ذلك لا قوة البدن، الظاهر أن المراد هذا، ولهذا مدح الله الأنبياء بذلك في قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة والعزائم في تنفيذ أمر الله، وقوله: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، قوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير، أي كل من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف على خير وعافية لاشتراكهما في الإيمان والعمل الصالح، ولكن القوي في إيمانه ودينه أحب إلى الله، وفيه أن محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب شيء يقربنا إلى حبه. وقوله: احرص على ما ينفعك، وبفتح الراء وكسرها. قال ابن القيم رحمه الله: سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. فكمال العبد في مجموع هذين الأمرين: الأول أن يكون حريصا، والثاني أن يكون حرصه على ما ينتفع به. فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك، فالخير كله في الحرص على ما ينفع. واستعن بالله، قال ابن القيم: لما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه، أمره أن يستعين به ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله ولا تتم إلا بمعونته، فأمره بأن يعبده ويستعين به. وقال غيره: استعن بالله، أيطلب الإعانة في جميع أمورك من الله لا من غيره، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبد عاجز لا يقدر على شيء إن لم يعنه الله عليه، فلا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله سبحانه وتعالى، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته ويعلم أصحابه أن يقولوا: الحمد لله نستعينه ونستهديه، كما في صحيح مسلم وليس فيه نستهديه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يقولوا ذلك. ومن دعاء القنوت: اللهم إنا نستعينك، وهذا عند أبي داود في المراسيل، وأخرجه البيهقي وصح عن عمر موقوفا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل ألا يدع في دبر كل صلاة أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا أخرجه أحمد وعبد بن حميد والبخاري في الأدب المفرد، وهو ثابت صحيح. وكان ذلك من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم. ومنه أيضا: رب أعني ولا تعن علي، كما في رواية الإمام أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري في الأدب المفرد وأبي داود والترمذي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح: رب أعني ولا تعن علي. وإذا حقق العبد مقام الاستعانة وعمل به، كان مستعينا بالله عز وجل متوكلا عليه راغبا وراهبا إليه، فيتحقق له مقام التوحيد إن شاء الله تعالى. ولا تعجزن بكسر الجيم وفتحها، أي استعمل الحرص والاجتهاد في تحصيل ما ينفعك من أمر دينك ودنياك التي تستعين بها، أي بدنياك، على صيانة دينك وصيانة عيالك ومكارم أخلاقك. ولا تفرط في طلب ذلك، ولا تتعاجز عنه متكلا على القدر أو مستهونا بالأمر فتنسب للتقصير وتلام على التفريط شرعا وعقلا، مع إنهاء الاجتهاد نهايته وإبلاغ الحرص غايته. فلا بد من الاستعانة بالله والتوكل عليه والالتجاء إليه في كل الأمور، فمن ملك هذين الطريقين حصل على خير الدارين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: العجز ينافي حرصه على ما ينفعه وينافي استعانته بالله، فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل رجوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه، فيأخذ بالأسباب حريصا على ذلك مستعينا بالله تبارك وتعالى. فإن أصابك شيء إلى آخر الحديث، فالعبد إذا فاته ما لم يقدر له له حالتان: حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة في لو ها هنا، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا المفتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له، أي هذا الأمر الذي فاته لم يفت ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبق له هاهنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور، وإذا انتفت امتنع وجوده. فلهذا قال: فإن أصابك شيء، أي غلبك الأمر ولم يحصل المقصود بعد بذل المجهود مع الاستعانة بالله تعالى، فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين: حالة حصول مطلوبه وحالة فواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد شيء إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر وإثبات الكسب والاختيار وإثبات القيام بالعبودية باطنا وظاهرا في حالتي حصول المطلوب وعدمه. هذا معنى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل. وقال القاضي: قال بعض علمائنا: هذا النهي إنما هو لمن قاله معتقدا ذلك حتما، وأنه لو فعل ذلك لم يصبه قطعا، فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى وأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله فليس من هذا. واستدل بقول أبي بكر رضي الله عنه في الغار: لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا، كما في الصحيحين. قال القاضي: وهذا ما لا حجة فيه، لأنه أخبر عن مستقبل، وليس فيه دعوى لرد القدر بعد وقوعه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهى عن لو في مقابلة ما وقع من القدر، إن أصابه شيء فلا يقولن لو، هذا بعد وقوع القدر. وأما ما قال الصديق رضي الله عنه فهو إخبار عن أمر مستقبل، لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا، فليس فيه دعوى لرد القدر بعد وقوعه. قال: وكذا جميع ما ذكره البخاري فيما يجوز من اللو، كحديث: لولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم، والحديث في الصحيحين عن عائشة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا: لو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه. وكذلك في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وشبه ذلك. وكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر ولا كراهة فيه، لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع عما هو في قدرته. فأما ما ذهب فليس في قدرته. فإن قيل: ما تصنعون بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، كما في الصحيحين؟ قيل: هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر، ونحوه مما هو خبر عن مستقبل لا اعتراض فيه على قدر، بل هو إخبار لهم أنه لو استقبل الإحرام بالحج ما ساق الهدي ولا أحرم بالعمرة، بقوله لهم لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة حثا لهم وتطيبا لقلوبهم لما رآهم توقفوا في أمره، فليس من المنهي عنه، بل هو إخبار لهم عما كان يفعل في المستقبل لو حصل، ولا خلاف في جواز ذلك. وإنما ينهى عن ذلك في معارضة القدر، أي ما يؤتى به من اللو، ينهى عن ذلك في معارضة القدر أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو يقع لوقع خلاف المقدور. فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي من الجزع والعجز واللوم والسخط من القضاء والقدر ونحو ذلك. ولهذا من قالها على وجه المنهي عنه فإن سلم من التكذيب بالقضاء والقدر لم يسلم من المعاندة له، واعتقاد أنه لو فعل ما زعم لم يقع المقدور ونحو ذلك، وهذا من عمل الشيطان. فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإن قيل: ليس في هذا رد للقدر ولا تكذيب به، إذ تلك الأسباب التي تمناها من القدر، فهو يقول: لو أني وفقت لهذا القدر لاندفع به عني ذلك القدر، فإن القدر يدفع بعضه بعضا ويدفع بعضه ببعض. لو قال هذا قيل: هذا حق، ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه، فأما إذا ما وقع فلا سبيل إلى دفعه، وإن كان له سبب إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخر فهو أولى به من قول لو كنت فعل، بل وظيفته في هذه الحال أن يستقبل فعله الذي يدفع به المكروه، ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه، فإنه عجز محض، والله يلوم على العجز ويحب الكيس ويأمر به، والكيس مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده. فهذا كله مما يوضح المسألة ويجليها. وقد ذكر نحوا من ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد، ولخص الشيخ ما لخص منه هاهنا.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.